بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله ونستفتح المجلس الرابع من مجالس السلام والبركات، حملة العلم وحفظت الشريعة على مر الأعصار ومختلف الأمصار. المجلس الرابع والخامس، خامس. طيب، المجلس الخامس من هذه المجالس. أخذنا في المجلس الأول أهمية معرفة هذا المجال، وبعد ذلك أخذنا مدارس الصحابة الأساسية ومراكزهم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم انتقلنا إلى الطبقات المتعلقة بفقهاء الأمصار والعلاقة بين الصحابة وبين فقهاء الأمصار، وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن النقل الائتماني للسنة والدين، وكان الحديث فيه عن بواعث النقل الائتماني، ثم عن إيش؟ مظاهر النقل الائتماني. كم مظهر ذكرنا؟ ثمانية مظاهر. ثم عن مراحل النقل الائتماني، وهذه المراحل كم مرحلة أخذنا منها؟ مرحلتين، الصحابة والتابعين، باقي أعلام النقل الائتماني. أعلام النقل الائتماني، طيب، هو غالبا سيكون هناك مزج بين المراحل وبين الأعلام، يعني الحديث عن المراحل هو متضمن الحديث عن الأعلام، ونشوف إن شاء الله. طيب، احنا أمس كنا في مراحل النقل الائتماني للسنة النبوية، وتكلمنا عن مرحلة التابعين، قلنا أنه أهم نقطة في مرحلة التابعين ظهرت هي إيش؟ الحلقات، ليست الحلقات الميدانية، وإن كانت هي لها تمثل ميداني على أرض الواقع، وإنما الحلقات المعنوية المرتبطة باسم كل راوي مشهور من الصحابة، فكل صحابي صار عنده دائرة محيطة به من التابعين، هذه الدائرة دائرة اختصت به وعرفت ما لديه وأخذت علمه، وصار كل واحد من هذه الدائرة عالما بحديث هذا الصحابي وبما لديه، ولذلك من هذه الدوائر انتشر الدين، من هذه الدوائر انتشر الدين، سواء من جهة النقل المجرد أو من جهة لا غير النقل. طب تمام، من جهة النقل المجرد أو من جهة النقل، هو قصدنا بالنقل النقل المجرد تحت عنوان الائتماني، النقل الائتماني الشامل للنقد، بس أنا أقصد إما من جهة النقل أو من جهة حتى الفهم والفتية والقضاء والفقه وما إلى ذلك. ولأجل ذلك لو تذكرون لما رسمنا في السبورة في المجلس الثاني، لما تكلمنا عن مدارس القضاء ومدارس الفقه والفتية، بعدين تكلمنا عن مدارس الحديث، كان في أسماء مشتركة، لأنك إذا قلت النقل الائتماني للسنة النبوية الذي خرج عن الصحابي المكثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من هم الدائرة المختصة التي اعتنت بنقل علم ابن عباس فيما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هي نفس الدائرة التي خرجت من ابن عباس في العلم والفقه والفتية والدين. واضح الفكرة؟ اللي هم من؟ عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة وعمرو بن دينار، جيد، على تفاوت فيما بينهم. واضح؟ فهذه الدوائر المتخصصة صار لها من العلم والفهم والاختصاص بحديث الشيخ وبعلمه ما كان كما ذكرت أمس بشكل تفصيلي، ما شكل نموذجا معياريا يحاكم إليه ما يروى عن الشيخ. وذكرت أمس من كلام الإمام مسلم، أو في اللقاء السابق ذكرت من كلام الإمام مسلم، وشرحت الفكرة كيف أنه حين تكون هناك دائرة مختصة بحديث شيخ ما، كيف أنه هذه الدائرة تكون معيارية يمكن أن يحاكم إليها بقية ما يروى عنه. واضح؟ طيب، بعد ذلك من هذه الدوائر المختصة بكل شيخ من شيوخ الصحابة من المكثرين، صار من هذه الدوائر أعلام صارت لها دوائرها الخاصة بها، صارت لها دوائرها الخاصة بها، دوائر متصلة بها، دائمة الاتصال بها، أخذت حديثها، حفظت ووعت عنها، ونقلت عنها العلم والفقه والدين والفتية والقضاء. وصار أيضا صارت هذه الدوائر هي أنموذجا أو نماذجا معياريا، نماذج معيارية يمكن محاكمة بقية ما يروى إليها. هذه في طبقة من الآن اللي بعدها أتباع التابعين. وفي الحقيقة يمكن أن نقول إنها أيضا في طبقة التابعين. يعني إحنا لما تكلمنا عن التابعين قلنا الصورة هي أن التابعين في حلقات متخصصة متعلقة بالصحابة، صح؟ في التابعين أنفسهم صار في حلقات متخصصة لرموز من التابعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صار في رموز من التابعين لهم حلقات متخصصة فيها طلاب من التابعين أنفسهم، من التابعين ومن أتباع التابعين. واضح؟ لماذا؟ لماذا من التابعين؟ لأن التابعين طبقات، لا لا ليس فقط العلم، حتى الزمن. يعني في من كبار التابعين، هناك من التابعين من أتى إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، هذا عداده من حيث وكأنه في الصحابة. هو طبعا ليس من الصحابة بس أقول لك كأنه في الصحابة. يعني هناك من التابعين من حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير إلى آخره، بعضهم قال العشرة إلا عبد الرحمن، مثل قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم حديثه مشهور ومروي في السنن، جيد. قيس بن أبي حازم تلميذ أبي بكر الصديق، يعني يروي عن أبي بكر الصديق مباشرة رضي الله تعالى عنه. وهناك مثلا الصنابحي، الصنابحي أيضا من الكبار وأيضا رحل إلى المدينة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طبقة أيضا قريبة منهم كبيرة، ليست مثل هذه لم تدرك أبا بكر رضي الله تعالى ولكنها كبيرة، إليه طبقة مثلا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب صغيرا، لا عروة كمان بعد سعيد شوي، سعيد أكبر، سعيد بن المسيب أكبر. فالآن إذا قلت سعيد بن المسيب، من أبرز طلاب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى؟ من التابعين، من التابعين وليسوا من أتباع التابعين. فأبرز مثلا تلميذ لسعيد بن المسيب هو الزهري، أو من أبرز وأهم تلاميذه، والزهري تابعي، والزهري تابعي. طيب إذن صارت هناك حلقات متخصصة أيضا لرموز أخذوا عن الصحابة، وصار لهم هم تلك الحلقات وأولئك الطلاب الذين نقلوا علمهم وحفظوه وضبطوه على ضوء النماذج المعيارية التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق. وهي ضروري تفهم حتى ما يظن إنه هي مجرد حلقات ونقل انتهينا، لا قضية ليست هكذا. طيب كيف؟ لا لا لا، هي الحلقات ميزتها انه صار فيها خلنا نقول مستوى من قوة التوثيق، ما يمكنك ان تحاكم بقية الروايات التي تنسب الى هذا الشيخ عن طريق عرضه على مجموع ما روى اولئك الحلقة. وهنا قوتها، وهذا النقل الائتماني. يعني هنا كان الائتمان في النقل، وذكرت أمس يعني عدة اعتبارات أخرى. يعني هو ليس مجرد أنهم مختصين في الشيخ، وأنهم أصلا في أنفسهم عدول وثقات، لكن المعنى المراعى هنا ليس كونهم عدولا أو ثقات، وإنما المعنى المعتبر بالاعتبار الأساسي بعد كونهم عدولا أو ثقات هو أنهم اختصوا بهذا الشيخ وصاروا عالمين بحديثه. عموما الكلام فيها كثير جدا هذه. طيب الآن صار عندنا على تقسيم المدارس في مكة، صار عندنا مين في مكة من رموز التابعين ممن لهم اختصاص؟ عطاء، عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح من الذين كانوا في يعني أبرز الطلاب في مدرستي؟ ابن جريج، ابن جريج. طيب أيضا مين كان في مكة من الرموز الكبار؟ عمرو بن دينار، عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من أبرز طلاب مدرسته؟ سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. و من أيضا يروي عن عمرو بن دينار. خلينا نستفيد من الأخ الكريم اللي كتب هذا الكتاب في معرفة الأسانيد. شعبة صحيح. وأيضا طيب شعبة بن الحجاج ومن وابن جريج. احنا قلنا ابن جريج. طيب ثلاثة يكفينا الثلاثة هؤلاء. ها يكفينا الثلاثة هؤلاء شعبة وسفيان بن عيينة وابن جريج. طيب ابن جريج نفسه تلميذ لمن في مدرسة من أيضا؟ عطاء. طيب مدرسة عطاء ومدرسة عمرو بن دينار أخذتا من مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. طيب جميل. الزهري مثلا، الزهري مثال أوضح، الزهري مثال أوضح. ليش مثال أوضح؟ لأن الروافد التي مدت الزهري من الصحابة أكثر من الروافد التي مدت عطاء وعمرو بن دينار من الصحابة. جيد. الزهري كان في المدينة، لكن انظر ما يلي. الزهري يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعن الأعرج عن أبي هريرة، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، ويروي عن عروة بن الزبير عن عائشة. مو بس يروي، يعني عروة شيخه، شيخه من أهم شيوخه، ويروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. وسالم من أهم وأبرز وأعظم وأعلم شيوخه، ويروي عن سليمان بن يسار، ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من الفقهاء الكبار. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وله طرق إلى كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الزهري، الزهري تستطيع أن تقول إنه مثال معياري على مدرسة من مدارس التابعين التي تشكلت لها حلقة يمكن أن توصف بأنها حلقة من حلقات النقل الائتماني للسنة والدين. الزهري حين اجتمعت عنده هذه الروافد وكان إماما في الدين والعلم وأحد أركان السنة المعروفين وله هيبته وشهرته وصلاحه، قال أظن مالك: ما رأيت أحدا الدراهم عنده بمنزلة البعر إلا الزهري. ما رأيت أحدا، يعني روث الدواب، على أنه لم يكن خلنا نقول خاملا، وإنما كان له علاقات كبيرة حتى على المستوى السياسي وعلى إلى آخره. فالإمام الزهري رحمه الله تعالى كان أحد النماذج الكبرى في تشكيل هذه المدارس التي نعبر عنها بالحلقات المختصة بالتلاميذ. طيب مدرسة الإمام الزهري في المدينة المنورة، من الطلاب الذين اختصوا فيها اختصاصا كبيرا جدا؟ الإمام مالك، سفيان بن عيينة مرة أخرى، لاحظ سفيان بن عيينة هنا وسفيان بن عيينة. طبعا هذه سفيان من فقهاء الأمصار أو يكاد يكون كفقهاء الأمصار. فقهاء الأمصار في الأغلب يجب أن يكون لديهم روافد متعددة في التكوين، يعني اللهم إلا يمكن مالك رافده أكبر رافد لديه مدني، لكن الرافد المدني نفسه رافد ضخم في تلك المرحلة. طيب فالزهري مين كان الحلقة المختصة به؟ الإمام مالك. الإمام مالك على رأسهم، على رأسهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالحلقة كان المختص فيها الإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد الأزدي ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان وإبراهيم بن سعد، ثم الأوزاعي والليث بن سعد. الليث بن سعد الإمام من تلاميذ. طبعا ليش أقول ثم، مع أنك إذا قارنت الليث بيونس أو لقيت إذا قارنت الليث بمعمر في العلم والفقه والفتية والفضل والمكان والإمامة ما في مقارنة على جلالة معمر، إلا أن الليث الليث بن سعد. طب ليش قلنا مالك سفيان معمر يونس ثم الليث؟ أيوة هنا تيجي قضية الاختصاص بالشيخ. الليث بن سعد على مستوى الإمامة في الدين أعلى من هؤلاء اللي هم يونس وشعيب وعقيل ومعمر. أما على مستوى الاختصاص في الزهري فهؤلاء أكثر اختصاصا منه، على أنه أيضا قريب يعني، لكن معمر أو الليث، لا معمر مقدم في الزهري، معمر مقدم في الزهري. لا الليث المفترض أنه جاء والله أعلم. أو طبعا الزهري رحل إلى الشام أيضا، لكن لا أدري أين اللقاء كان، ربما في المدينة. الليث من مصر، إمام المدرسة المصرية الليث، من فقهاء الأمصار، أحد الفقهاء الكبار من فقهاء الأمصار، بطبقة في طبقة مالك. الليث توفي 175 للهجرة، مالك 179، بينهم 4 سنوات، وكان صديقا لمالك، بينهم صحبة ومحبة كبيرة جدا، وكان يكرم الإمام مالك، والليث كان صاحب مال. الليث إمام، إمام في الدين، يعني إمام من أئمة المسلمين، لكن لم يقم به طلابه. كان هذه الفكرة، إنه لم يكن له من الطلاب. وهنا تجي قضية هذه الحلقات الاختصاصية، ترى قيمتها ليست مجرد نقل ائتماني، هي حقيقتها هي نقل للدين وللشريعة. فمن أكرم بمثل هذه الحلقات كان هذا سببا في حفظ علمه وبقاء أو استمرار العلم عن طريقه وتوارث العلم عن طريقه. طيب هذا إذن نموذج جيد. هذا النموذج كما قلت أمس ذكرت فيه تفاصيل، يعني اللي هو محاكمة أقوال أخرى مدري إيش، كلام فيه كثير جدا حقيقة لا يسع له هذا المقام، لكن خلينا نكمل. إذا سافرنا إلى البصرة من المدينة، انتقلنا إلى البصرة، إيش أبرز مدرسة كانت في البصرة بعد الصحابة من حيث النقل الائتماني للسنة؟ قتادة. قتادة طبعا، قتادة هو نفسه قتادة اللي أي كتاب من كتب العلم يمر فيكم، التفسير، الفقه، التاريخ، إذا قيل قتادة هو قتادة هذا جيد في طبقة التابعين، هو هذا قتادة، مو لا يوجد أحد ثاني اسمه قتادة، بس على الشهرة لا يوجد إلا هذا من حيث الشهرة، قتادة بن دعامة السدوسي. هذا تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الأئمة والعلماء الذين تجاوز استفادتهم من أنس بن مالك رضي الله عنه ومن العلماء في وقته مجرد النقل إلى أيضا الفقه والعلم والفهم، الفهم أقصد المتعلق بالتفسير وما إلى ذلك. طيب قتادة صار مدرسة في البصرة، صار مدرسة في البصرة، مين طلاب هذه المدرسة الذين اختصوا في هذه المدرسة؟ لا إسماعيل، لسه إسماعيل جاي بعد شوية. لا أبو إسحاق السبيعي، لا أبو إسحاق السبيعي في الكوفة، بس يحيى كان يعني خلينا نقول قريب من طبقة قتادة، ليس في طبقة تلاميذه اللي في طبق ها، لا وليس عبد الوهاب الثقفي، طبقة شعبة، هشام، سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وأبان الأطلع، بس همام بن يحيى. خلينا نأخذ ثلاثة، هؤلاء الثلاثة طبعا احنا الحين ترى جماعة جالسين نمزج بين عنصر أعلام النقل الائتماني وبين عنصر المراحل، لأنه المراحل احنا جالسين نتكلم عن المدارس الاختصاصية، هذه الأسماء مهمة جدا في النقل الائتماني، مهمة يعني، جالس اختار أوثق الأسماء وأهمها. في مدرسة البصرة شعبة ابن الحجاج ابن الورد وهشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة، هؤلاء الثلاثة من أهم وأبرز وأعظم أعلام البصرة في النقل الائتماني للسنة النبوية، ومقدمهم ورأسهم وإمامهم وإمام المدرسة البصرية على الإطلاق، بل وإمام المرحلة كلها على الإطلاق في النقل الائتماني للسنة النبوية هو شعبة بن الحجاج. ولذلك اليوم إن شاء الله سنقرأ ترجمة شعبة من تهذيب التهذيب، المفروض نقرأ من سير علم النبلاء، لكن اختصارا نقرأ من تهذيب التهذيب. شعبة بن الحجاج بن الورد هذا عنده النقل الائتماني وعنده أيضا إيش؟ عنده النقل وعنده الائتمان جيد؟ طيب شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله الدستوائي، خلينا نأخذ كمان تكميل في مدرسة البصرة، مين في علم من أعلام التابعين أيضا في مدرسة البصرة يمكن أن نقول أنه صار عنده الحلقات المتخصصة وأحد الأعلام النقل الائتماني والذين نقل الكثير من الدين عن طريقهم. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه. هو محمد بن سيرين أظن اسمه معروف حتى لغير متخصصين من طلاب العلم، ليس كذلك؟ ها؟ تفسير الأحلام. لا، غير تفسير الأحلام، أنا أقصد حتى من ناحية أنه يعني مين تعرف من علماء المسلمين القدماء، صح؟ يعني الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومين كمان؟ ها؟ سعيد بن جبير، مجاهد، لا مو مرة مجاهد معروف، لا أبو يوسف في الفقه، أنا أتكلم عن يعني خلينا نقول سفيان الثوري، صح؟ هذه الأسماء معروفة جدا، كتابعين، أي بالضبط طبقة التابعين أو ما قاربها. طيب، محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه وكان إماما في الدين كما تعلمون، وهو المنقول عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهو الذي قال فيه علي بن المدينة هو أول من فتش الأسانيد. جيد، محمد بن سيرين كان من أصحاب النقل الائتماني في البصرة. طيب، من أبرز أسماء الحلقة المختصة بمحمد بن سيرين؟ أيوب بن أبي تميمة السختياني. أيوب أحيانا يعرف، صح، في مجال السلوك، كتب السلوك والزهد، صح، كتب الزهد والسلوك، أيوب بن أبي تميمة السختياني. طبعا يعني خلينا نقول أنه من الأشياء التي كانت كالتلازم بين أهل العلم أو في أهل العلم أنه يكون من أهل العلم والحديث والرواية ويكون من أهل العبادة والزهد. جيد، يعني هذا عدد غير قليل منهم، مو أنه خلاص مثلا من العباد فما له دخل. طبعا في ناس كانوا من العباد فقط، وهؤلاء غالبا يكونون عند المحدثين ضعفاء، غالبا يكون عند المحدثين ضعفاء، وهذه في النقل الائتماني للسنة النبوية اللي يقول لك طيب ايش درانا، يمكن في واحد متظاهر بالصلاح وروى الحديث وهو غير صالح. نقول لهم يا حبيبي ليس المتظاهر بالصلاح، الصالحون، مو الصالحون العاديين، الصالحون الذين تفرغوا وانقطعوا للعبادة، هؤلاء عند المحدثين حديثهم إذا لم يعرفوا بمزيد اهتمام بالحديث فحديثهم ليس مقدما، وكثيرا ما يكون ضعيفا، وكثيرا ما يكون سبب ضعفه هو انقطاعه للعبادة. ها؟ طبعا عندك مثلا أبان بن أبي عياش، عندك عبد الله بن نافع الصاغ، أعطيني تهذيب التهذيب. كثير هذا أمثلة أكثر من أن تحصر. عبد الله بن نافع الصائغ، عبد الله بن نافع ليس فقط انه عبادة، عبد الله بن نافع روى الحديث ومن فضلاء المسلمين ومن كبار المدنيين، ولكن انظر، وعبد الله بن نافع، عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر نعم، عبد الله بن عمر، طيب، الإمام أحمد يقول كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا، رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه في جملة كذا ننتظرها. ها، قال ابن حبان، هذه الجملة حسين كذا يعني في النص، يعني قال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك. ها، كذا يعني بالحرف. يعني قال الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ذاهب لا أروي عنه شيئا. قال البخاري في التاريخ كان يحيى بن سعيد القطان يضاعفه. ذكره أحمد فلم يرضه. طبعا هو ليس ضعيفا بالمعنى، يعني معنى عدم الرواية، لا، يعني حتى تجد من الحفاظ من يقول لك جيد لا بأس به، هو فعلا هو يعني هو خلينا نقول هو في دائرة تذكروا طبقات اللي قسمناها في الجرح والتعديل، ذكروها أربع أقسام سيتوها صح؟ طيب قال يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شيبة هذا رهيب، بعدين يمكن نجيله بعد شوية في النقل الائتماني. يعقوب بن شيبة السدوسي هذا يعني فخم في العلل كبير كبير يعني. يعقوب بن شيبة يقول هو رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيرا، ويزيد في الأسانيد كثيرا. طيب فهو يعني مو بس معروف بالصلاح، كثير الحديث يستضعف، يكتب حديثه ولا يحتج به إلى آخره. أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش بشكل أوضح، بس إنه أبان يعني أبان متروك الحديث، يعني حديثه حتى لا يعتبر به، لا يكتب يعني. بس يعني قد تكون في الصلاح ليس مثل عبد الله بن عمر العمري، عبد الله كان معروفا بالصلاح، رجل من الصالحين يعني. خلينا نشوف أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش. طيب أبان ابن أبي عياش قال أحمد بن حنبل متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر. وقال أيضا لا يكتب عنه، منكر الحديث، ليس حديث بشيء، ضعيف كذا. قال النسائي والدارقطني وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي. وزاد وكان رجلا صالحا ولكنه بلي بسوء الحفظ، وكان رجلا صالحا ولكنه بلي بسوء الحفظ. قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عنه فقال ترك حديثه ولم يقرأه علينا، فقيل له كان يتعمد الكذب؟ قال لا، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميز بينهم. قلت لكم عليها حقت. طيب قال أيوب السختياني هذا ما زلنا نعرفه بالخير منذ دهر، ما زلنا نعرفه بالخير منذ دهر. قال ابن حبان كان من العباد، سمع من أنس أحاديث وجالس الحسن، فكان يسمع من كلامه، من كلام الحسن، فإذا حدث جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا وهو لا يعلم، ولعله حدث عن أنس بأكثر من 1500 حديث ما لكثير شيء منها أصل. هو سمع من أنس بن مالك وسمع من الحسن البصري، يسمع من الحسن مواعظه ومن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدين الخلطة حصلت في الرأس. فلم يجي حدث يقول حدثنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وهي تكون من كلام الحسن الذي في موعظته التي سمعها منه، جيد، لسوء حفظه لا يميز بينهم. طبعا هذا يحصل للإنسان، أنت تعرف تسمع كلام أنت تقول والله يعني ما أدري مين اللي قال بالضبط، بس إنه أتذكر الكلام هذا، نفس الفكرة. ها هذا اللي أنت تشوف نفسك إن كويس ما أدري إيش، روح عند ابن معين وأحمد بن حنبل وشوف إيش يصنفوك، عشان لا تحس بنفسك كذا أنت يعني إيش. قال الساجي كان رجلا صالحا سخيا فيه غفلة، يهم في الحديث ويخطئ فيه.
ما كان لازم يمسك سنان،
ها؟
ما كان لازم يمسك طالما أنه عرفان حاله إنه.
طبعا شعبة بن الحجاج ما عنده عارف شعبة عشان لا 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 عشان النقل الائتماني، يعني عشان حضور معنى أيوة الأمانة في النقل، مو الأمانة اللي هو يتعلق فيها اللي يروي عنه، لا، لأنه هو كان يشعر أنه هو من أمناء نقل السنة بشكل عام أصلا، وكان يقوم بهذا الدور. فعاد قال كلمة ضحك شوية، فقال لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان. أي يا مرة يعني، إلى آخر الكلام. عموما هذا 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 مثال أبان بن أبي عياش، عبد الله بن عمر العمري وغيرهم. الإمام مالك له عبارة مشهورة قال أدركت أظن 50 أو 60 من أهل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحدث عن أحد منهم حديثا، لا أحدث عن أحد منهم حديثا. ليش؟ لأن الحديث عندهم ليس مجرد قال فلان، وهذه فكرة ترى تختلف كثيرا عن فكرة التخمينات هذه اللي من منكري السنة والمشككين. حسب القضية هي أنه واحد كان ماشي وقابل واحد في الشارع، تمام، فقال له توقف قليلا أريد أن أحدثك بحديث. تمام؟ فيقول له حدثني فلان فلان فلان. فهذاك يروح ويألف كتب صحيح البخاري. وين قابل واحد في الشارع وحد أو تمام؟ هي القضية ليست بهذه السطحية أو بالتقسيم حقت الربع ساعة الربع ساعة اللي تكلمنا عنها أمس، ليست بهذه الطريقة. طيب إذن في مدرسة البصرة كان في محمد بن سيرين وكان في من؟ قتادة. كل مجلس كل واحد منهم له أصحاب مختصون به. أيضا في واحد ثالث في البصرة، مين؟ ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، هذا مهم جدا، وهو مكثر عن أنس بن مالك، مر عنه كثير في البخاري صح؟ عن ثابت عن أنس عن ثابت عن أنس عن ثابت عن أنس. ثابت أيضا من أعلام المدرسة البصرية. شوف هنا ما ذكر في الفقهاء، هو بالحديث أخص. تمام؟ ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى. طب ثابت له أيضا طلاب اختصوا به، أهمهم وأبرزهم حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من الأئمة المعروفين في تلك المرحلة، على أنه لم يكن في الدرجة رقم واحد في الحفظ والإتقان، إلا أنه رقم واحد في ثابت تحديدا. لذلك من روى عن ثابت أيضا، مو بس روى عنه، كان من طلابه المكثرين عنه شعبة. وإذا قارنت بين شعبة وحماد بن سلمة فلا مقارنة بينهما، شعبة أحسن وأثبت وأحفظ وأعلم واو، إلا أنه في ثابت البناني تحديدا يقدم حماد بن سلمة على شعبة، لملازمته إياه وضبطه لحديثه وعلمه به. حتى وصلت القضية أنه كان يختبر ثابت البناني في أحاديثه، يختبر شيخه في أحاديثه. ثابت البناني يروي عن أنس ويروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين وثقاتهم. عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن علي بن أبي طالب ويروي عن صهيب الرومي. تمام؟ حماد بن سلمة من الحلقة الخاصة بثابت جالس عند ثابت البناني ويسمع حديثه سنوات طويلة جدا جدا يعني. ثم بعد ذلك بعد سنوات أراد أن يختبر شيخه في مدى ضبطه لما حدث به سابقا، فصار يخلط له بين الأحاديث التي حدث بها عن أنس وبين الأحاديث التي حدث بها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فصار يقول له شيخنا حدثكم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو ما سمعه منه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وعن صهيب. إيه يسمى تلقين أصلا، مصطلح حديثي تلقين. فقال ثابت لا، بل حدثنيها عبد الرحمن. ويسأله عن أحاديث أنس ثابت فيقول حدثكم عبد الرحمن، فيقول لا، إنما حدثنيه أنس. وكان هذا من صور ضبطه وإتقانه. طيب كيف نعرف إحنا ضبط ثابت؟ هذه وسيلة الاختبار. وسيلة أخرى إنه هو ليس الوحيد الذي روى عن أنس، هو واحد من الحلقة المختصة بأنس. طيب مين بقية الحلقة المختصة؟ الزهري وقتادة، محمد بن سيرين أيضا، بس الزهري وقتادة أبرزهم. طيب كم اللي روى عن أنس؟ نفترض اللي روى عن أنس مثلا 2500 حديث. ال 2500 حديث كم اشترك فيها هؤلاء الثلاثة؟ فيما اشتركوا فيه أنت تقارن فيما بينه، وأنت تعلم أن الاجتماع على الصواب أصعب من الاجتماع على الخطأ. لذلك الاجتماع على الخطأ يحتاج إلى نسبة غريبة في الموافقات حتى يخطئ نفس الخطأ، لكن أن يكرر نفس الحديث بلفظه معناه أنه أتى به على الصواب. جيد؟ فبمقدار كما قال مسلم، بمقدار موافقته للثقات في حديثه، وهكذا أصلا كل واحد منهم بهذه الطريقة. طب الزهري ليس فقط في مدرسة أنس، الزهري أيضا في مدرسة سعيد بن المسيب وفي مدرسة عروة بن الزبير، أليس كذلك؟ وهكذا كل مدرسة فيها بهذه الطريقة. طب الصحابة أنفسهم هم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد كثير من الأحاديث يرويها نفس الصحابة، عدد من الصحابة بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، وهذا دليل على الصدق غير الأدلة الأخرى. واضح الفكرة؟ لذلك فكرة المدارس والدوائر المختصة هذه فكرة مهمة جدا في قضية التثبيت لمن يستطيع أن يعيها بشكل جيد، وهي كما قلت موضوع كبير، يعني تقديمه بهذه الطريقة المختصرة يعني قد لا يبرز حقيقته. هذا بالنسبة للبصرة. طيب إذا رحنا الكوفة، مدرسة أبي إسحاق السبيعي ومدرسة الأعمش، ومدرسة النخعي صحيح، لكن خلينا نأخذ مدرسة الأعمش. النخعي شيخ الأعمش، شيخ الأعمش. مدرسة الأعمش ومدرسة أبي إسحاق السبيعي في النقل الائتماني، أبطال هذه المدرسة المتمثلة في الاثنين عندنا بطلان مكرران في هذا الحلقة وفي هذه الحلقة. لا، في النقل الائتماني من حيث الحديث ليس أبا حنيفة رحمه الله. لا، محمد، شوف هذا محمد بن رحمه بن أبي ليلى حسين مثال. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس فقط من أفاضل الناس، وإنما هو من أشرافهم، حتى لا يقال إن القضية في التوثيق والتضعيف، فاهم؟ يعني مرتبطة بضعفاء الناس ولو كانوا متعبدين دون أشرافهم. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، يعني مو حتى يعني مثلا قاضي الكوفة يعني، ومشهور، وهو مذكور حتى في طبقات نقل الفقه بشكل عام. احنا ذكرنا محمد رحمه الله ابن ليلى وابو حنيفه في قضاء في مجال نقل في مجال الفقه. لكن انظر محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى في، طبعا هو مكثر من الروايه، تمام، بس سووا لنا حاء عشان نرجع. انا ترى ما ادري فين حطيت الحاء، لازم نعرف صحيح. والله محمد بن عبد الرحمن هذا مين هذا محمد بن عبد الرحمن؟ طيب لا، هذا مو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة. طيب، قال أحمد بن حنبل: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. هذا نص فيه تمييز واضح، في تمييز واضح بين السياقين. كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. قال مرة: ابن أبي ليلى ضعيف. قال شعبة بن الحجاج: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وقال: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. قال أحمد بن يونس: كان زائدة لا يحدث عنه. شوف، زائدة لا يحدث عنه، وقال عنه زائدة: كان أفقه أهل الدنيا. شوف لا يحدث عنه. يا جماعة، ترى هذه أمثلة مو سهلة، أمثلة خطيرة جدا جدا في منهجية النقل الائتماني. القضية ما هي لعب. ما أعرف، بس هو أكيد أنه كان يعرف أنه حاكمين عليه بالضعف. قال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، وكان عالما بالقرآن، وكان من أحسب الناس، وكان جميلا نبيلا، وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. يعني الرجل صاحب هيبة ومكانة ونبل وشرف وفقه وقضاء، ومع ذلك حكمه عند المحدثين ضعيف. قال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. يحيى بن معين يقول: ليس بذاك. قال أبو حاتم الرازي هذا، قال: محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو والحجاج بن أرطاه ما أقربهما. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ، رديء الحفظ، كثرة المناكير في روايته. الدارقطني يقول: كان رديء الحفظ، كثير الوهم. ابن جرير الطبري يقول: لا يحتج به. يعقوب بن سفيان يقول: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم. ابن المديني يقول: كان سيء الحفظ وأهي الحديث. الساجي يقول: كان سيء الحفظ، لا يتعمد الكذب، كان يمدح في قضائه، فأما في الحديث فلم يكن بحجة. لا، هي الفكرة أنه النقل الائتماني، شروط النقل الائتماني عند المحدثين شروط عالية ودقيقة وصعبة جدا، جيد؟ فهو يقول لك: فلان أخطأ في بعض الأحاديث. إيش أخطأ؟ بدل ما قال عبد الله بن عثمان قال عمرو بن عثمان. الفكرة إيه؟ يعني أنت لما تقول مثلا: والله قابلنا أبو صالح مدري صالح، تمام، لما تقول أبو صالح مدري صالح هذه نقطة تنحسب عليك. فاهم الفكرة؟ مو أبو صالح من أبو صالح شيء وصالح شيء، جيد؟ بس هذا طبعاً بعدين بالنسبة والتناسب. إذا أنت كانت أحاديثك كثيرة وعرفت بالضبط والإتقان التام ثم كنت تخطئ في مجموعة من الأسماء فهذا لا يؤثر على حديثك أبداً، لكن يصنف عليك أخطاء. إذا صارت القضية الحسن يقول وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تخلط بين أنس والحسن، تعرف هذه إيش عند المحدثين؟ هذه لو مرة واحدة يخطئ فيها، مرة واحدة غالبا يسقط حديثه، إيه مرة أو مرتين يعني خلاص. هذا النوع من الخطأ، لا 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 لا، هذا الحديث طبعا مردود، لا لا كل حديثه، لأنه هذا النوع وهذا المستوى من الخطأ ليس مقبولا أبدا أن تخلط بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام سمعته من الحسن، فبدل أن تقول قال الحسن كذا وكذا كموعظة تقول قال ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الخطأ لا يقبل أبدا، مرة مرتين ثلاثة ربما يسقط حديثك. طبعا في أنواع الخطأ، الخطأ في الأسماء أقلها. شعبة بن الحجاج، شفت هذا الإمام بعد شوية إن شاء الله قرأنا سيرته لازم تجد فيها أنه كان يخطئ في الأسماء، بس يخطئ في الأسماء، الأسماء التي تلفظ بها شعبة خلال تحديثه يمكن 10,000 اسم حقيقي، يعني أقصد يعني آلاف الأسماء، خلينا نقول لأنه كل واحدة أسانيد 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 إلى آخره، تمام، آلاف الأسماء، فكان يخطئ في بعض الأسماء. ذلك لما يرجح بين شعبة وسفيان يقول لك سفيان، ليش حتى الأسماء ما كان يخطئ فيها؟ ومع ذلك كان يخطئ، يعني يعدوا له أخطاء بعينه، أخطأ في هذا الحديث في هذا الحديث في هذا الحديث. أنا عشان كذا لما أتكلم عن علم الحديث ووثاقته وكذا أقول إنه القضية هي مو بس إنه شفتوا كيف حجية السنة انتصرنا عليكم أيها المنكرون، مو قضية كذا، هي القضية إنه منهج ائتماني يفتخر به بين الأمم، حقيقة يفتخر به بين الأمم، وهو منهج عظيم وكبير وواسع الأرجاء وعميق الأغوار، وهو من أهم وأبرز وأفضل ما يشكل العقلية الناقدة لدى طالب العلم. عقلية الناقدة لدى طالب العلم، إذا قلت لي من علوم التراث أقول لك بدون تردد علم الحديث، بس ليس بصيغة عرف الحديث الحسن، عرف الحديث الضعيف، عرف الحديث المقلوب، ما الفرق بين الشاذ والمنكر. إذا بتتعلم الحديث بهذه الطريقة أبشرك لا راح تكون العقل الناقد ولا عقل مجرد ولا عقل محض ولا عقل مدري إيش، عادي يعني معلومات ما راح تزيد ولا تنقص.
بس إلى الآن ما توضح هاي تنزل بطريقة واضحة للأمم الأخرى،
يعني في محاولات زي ما قلت، في حتى من أمم الأخرى نفسها زي أسد رستم، هذا نصراني، هو كتب مصطلح التاريخ و يعني، بس إنه طبعًا في 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 نقص كبير جدًا. محمد من أحد، لا لأنه حقيقي يعني هذا العلم زي ما قلت يعني لو أحد منكم يتخصص أو يتعمق فيه ليس من باب، ممكن واحد يقول طيب الأحاديث نحكم عليها، حتى هذه فيها نقاش، مو كل الأحاديث نحكم عليها، بس ماشي الحديث نحكم عليها يا أخي، لبناء عقليتك بمجرد أن تفقه هذه المعاني وهذه التجاذبات وتدخل، طبعا هذه الآن كله قواعد جالس نتكلم عنها وأمثلة معينة، كل الأحاديث النبوية تقدر تصير فيها بهذه الطريقة، تطبق كل هذه القواعد، شفت اللي أمس أخذناها مظاهر النقل الائتماني ومدري إيش، كلها تتشابك لتنزل في حديث واحد، أو يعني خلال مثلا نقول 10 أحاديث تدرسها تطبق عليها كل هذه القواعد. فهذا ينمي العقلية الناقدة بصورة لا تتنمى بكتاب تقرأه في مهارات التفكير أو بكتاب تقرأه في التفكير الناقد أو إلى آخره، وإنما هذا تشكل إيه، بس زي ما قلت لك ليس المصطلح الحديث باعتبار التعريفات النظرية، وإنما باعتبار هذه القواعد العملية. إيه مو أنتوا لما تسألوا سؤال تخلوني أدخل في كل شوية في منطقة يعني. أخ طيب، في اعتماد على الحفظ وفي اعتماد على الضبط. يقول لك الإمام بن رجب في هذا الكتاب العظيم الذي لم يصنع مثله في علم الحديث في رأيي الشخصي، عشان أحد يقول في أحسن منه ما أدري إيش قال الشيخ فلان، ما أنت تتكلم عن رأيي أنا بس تتكلم عن أي يقول لك يا أستاذ ياسر، ما شاء الله تبارك، هذا يبغى له قصة لحاله. طيب طيب بس معلش، شفت عنوان، معلش. شوف يا حسين، قواعد كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة مهمة، تمام؟ ايش تتوقع القاعدة الأولى يا حسين؟ أنا أول ذكرت لك، قلت لك عبد الله بن عمر العمري وأبان بن أبي عياش، ها؟ شوف شوف القاعدة وافهموا قد ايش الموضوع مرتب. يعني قاعدة، ها؟ الصالحون، الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. قاعدة، قاعدة، تمام؟ يغلب على حديثهم الوهم والغلط. وقد قال أبو عبد الله بن مندى: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. جيد. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. طبعا أكذب هذه، بس دقيقة دقيقة، أصبر كما تقول، أصبر أصبر عشان تعرف منهجية الفهم. بس والله ما في حالي روح. هو عموما في مسلم، مقدمة مسلم، قال طبعا في وجهين لتفسير هذا النص، منها ما ذكره مسلم في المقدمة، قال يجري الكذب على ألسنتهم، أي إنه ما رأيت أكثر منهم تحديثا لأحاديث هي ليست صحيحة، هي 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 في حق، هي بخلاف الصواب، وخلاف الصواب كذب، لكن ليس بالضرورة أن يكون متعمدا. اثنين، أن الكذب أصلا في لغة أهل الحجاز، جيد، يطلق على الخطأ، يوصف الخطأ بأنه كذب، تمام؟ أو وهذا موجود، ابن عباس لما قيل له من هو نوف، نوف البكالي، يقول قال كذب نوف، كذب نوف، تمام؟ هذا أظنه في البخاري. شو مقصود كذاب؟ هو كذاب، قال ابن عباس أنه كذب، لا لا، كذب نوف في قوله هذا. طيب حين تقول، تقول قال فلان سنذهب غدا، كذب فلان، كذب فلان. احنا مثلا عندنا درس غدا، تمام؟ عفوا، قيل انه واحد من الشباب يقول شباب عندنا درس غدا، المفروض ان انا اسوي الدرس، جاء اخبرني فلان قال فلان يقول الدرس غدا، هو كذب فلان. هذه مستعمل عندهم جدا، كذب فلان، هذه لا تعني انه كذاب، وانما كذب في هذه، واي قال بخلاف الصواب، وقال بخلاف الواقع، قال بخلاف الواقع، كذب فلان. هذه نفس المعنى. قال ابن رجب: وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم، والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث يا حسين من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره. هذا كلام في من؟ في الصالحين اللي هم من الخير والبركة على هذه الأمة، ها؟ والذين يستنصر بدعائهم وإلى آخره. لكن إذا جاء الحديث والرواية فلا يشفع له صلاحه، لا يشفع له صلاحه. هنا في نقل، معيار، ضوابط، نقد، وكما قلت لكم يعني آخ بس، ها؟ هذا إلى أن وصل علم الحديث إلى الذروة، اللي هو كان في نهاية القرن الثاني الهجري. كنت موجود لما تكلمنا عن الذروة، ذروة علم الحديث، يعني في نهاية القرن الثاني، إذا طولناها إلى منتصف القرن الثالث وانتهى علم الحديث، انتهى علم الحديث كذروة. من بعده، من بعد منتصف القرن الثاني تقريبا، بدأ الانحدار تقريبا، يعني قليلا في القرن الثالث. في القرن الرابع بدأ السقوط، القرن الخامس بدأ السقوط، السقوط في فهم منهج النقد الائتماني الذي كان يسير عليه المحدثون في القرن الثاني والثالث الهجري، في فهمه اصلا. ولذلك صار كثير من المشتغلين بالحديث والروايه في تلك القرون لا يطبقون نفس القواعد التي كان يطبقها المتقدمون. وصار في إشكال وصار في اختلافات، فيأتي حديث حكم عليه الحفاظ بناء على تلك القواعد بأنه ضعيف، فتجد بعض من يتأخر يحكم عليه بأنه صحيح. طبعا هذا موجود في المتقدمين أنه يختلفون في حديث الواحد، لكن الاختلاف في القواعد مشكلة. إلى أن صار التمايز إلى درجة أن يأتي حديث يقول لك من الحفاظ المتقدمين إنه ضعيف، فيأتي بعض المتأخرين فيقول لك إنه متواتر. شو الفرق؟ مو ضعيف يعني ما يقول حسن، مو صحيح، متواتر. لماذا؟ طبعا وفي أسباب، في امتزاج القواعد الكلامية والمنطقية ودخولها في علم الحديث إلى آخره. عموما خلينا نكمل، ها؟ خلينا نكمل. طيب خلينا، أنا نسيت السؤال أصلا شو، بس ما أبغى أتذكره، خلي بالله تكفى. خلينا نكمل. طيب مدارس الكوفة، مو هو أنت ذنبك سادات لما فتحت الفهرس لقيت النقطة متعلقة؟ أنت صح قلت كتاب ولا هذا. طيب هذه بس لها لها عنوان كامل بس كبير كمان، اللي هو من حدث من كتابه فحفظ ومن حدث من حفظه فلم يحفظ فلم يضبط. أمثلة في أسماء معينة، إذا حدث من كتابه حديث صحيح، إذا حدث من حفظه حديث ضعيف لم يضبط، وهكذا. عموما نرجع للكوفة. الكوفة من أبرز أعلامها من حيث النقل الائتماني الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. طيب كل واحد منهم كان له حلقات، كل واحد منهم كان له حلقات. هناك اسمان تميزا وبرزا وكان رقم واحد في حلقة أبي إسحاق وفي حلقة الأعمش، وهما شعبة وسفيان الثوري. شعب اللي هناك في مدرسة ثابت، في مدرسة قتادة، هو المقدم في مدرسة أبي إسحاق وهي مدرسة الأعمش في النقل، هو وسفيان الثوري. طبعا طبعا إذا أردت أن تعرف الرحلة في المعجم العربي في القرن الثاني الهجري فقل هي طلب الحديث، بدل ما تقول هي الانتقال من موضع إلى موضع، يعني تكاد تكون الصورة العملية للرحلة في ذلك الزمن هي الرحلة في طلب الحديث. ولذلك يوجد كتاب الرحلة في طلب الحديث، شوف صفحات من صبر العلماء في آخره. طيب المهم، شعبة وسفيان كل واحد منهم كان له اختصاص بأبي إسحاق وبالأعمش، اختصاص كبير جدا. طبعا كل مدرسة منها لها أيضا أسماء أخرى. فأبي إسحاق أبو إسحاق السبعي نأخذ اسم بس غير شعبة وسفيان، اسم مهم، نعم، إسرائيل. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، حفيد أبي إسحاق السبيعي. طيب وفي مدرسة الأعمش غير شعبة وسفيان أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير، هذا من أحفظ من روى عن الأعمش. وإذا قرأت ترجمته ستجد أنهم يقولون فيه أبو معاوية إذا روى عن الأعمش كان متقنا، وإذا روى عن غير الأعمش فحديثه ليس بذاك. يعني هذه تجاوزت قضية أنه يقدم حديثه لأنه مختص بالشيخ إلى درجة أنه يقدم جدا لأنه مختص بالشيخ وفي غير هذا الشيخ ليس ضابطا، مو ليس يعني مو ضعيف، مو ضعيف لكنه ليس متقنا، وبالتالي حين يختلف مع غيره، وهذا له أمثلة عملية. يعني مثلا حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا لي ما يا رسول الله، قال لا ترى أنا أراهما، أخرجه أبو داود. هذا الحديث مداره على إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، تمام؟ قيس بن أبي حازم ذكرناه قبل شوية اللي روى عن أبي بكر وعمر إلى آخره، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد. مين اللي روى عن إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث؟ جماعة من الحفاظ. كيف رووه؟ قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إيش هو؟ مرسل، تمام؟ ليش؟ قيس تابعي، تمام. أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. جاء الحفاظ فقالوا أبو معاوية جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، أنت إمام عظيم حافظ ولكن في الأعمش، وهنا الحكم ليس لك. ولذلك قالوا هذا حديث خطأ والصواب أنه مرسل. جيد. طيب
من الصحابة كان ضبطه ضعيف؟
لا ما أعرف أحد أنه ضبطه ضعيف، بس هل من الصحابة من أخطأ في الرواية؟ نعم هناك من الصحابة من أخطأ في الرواية، وذكرنا مثال اللي هو ابن عباس لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، قال سعيد لا إنما تزوجها حلال، ميمونة روت بخلاف ذلك. فبالمقارنة هنا عرف أن ميمونة رضي الله تعالى عنها أصوب قولا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث في هذه الرواية. وبالتالي يعني أصلا أمس ذكرت أو قبله في مدرسة الصحابة أن الصحابة حتى في تلقي الحديث فيما بينهم هو بلا شك أنه هم يعرفون بعضهم، هم نشأوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم تزكية ربانية من الله سبحانه وتعالى، وقال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره، جيد، فهم يعرفون بعضهم ويعرفون المدرسة التي نشأوا فيها إلى آخره. لكن هذا لم يكن يمنع أنهم كانوا يدققون أيضا في بعض المنقول، خاصة إذا عارض شيئا يعرفونه من الأصول. طيب إيش كنا نقول؟ الكوفة. طب الأعمش، طب بعدين صارت الكوفة متمحورة على سفيان الثوري، لا شعبة بصري، شعبة بصري واسطي، بس أغلب تلاميذ شعبة من البصرة. مو يعني شوف هذول الكبار تجد تلاميذهم أصلا عالميين، يعني تجدهم عالميين، يعني عارف يعني مثلا لو أقول لك من مو من روى عن شعبة، لأنه كل واحد من هذول روى عنه أئمة، بس من تلاميذه المختصون به، مختصون يعني الأعلم بحديثه الأضبط له الذين لازموه. من يوم ما أقول لك الأسماء إذا كنت تعرفهم جيدا تقول تمام تمام خلاص أنا الآن فاهم إيش معنى شعبة. ها لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أخص طبعا خلني أقول لكم شعبة وسفيان، لأنهم مشتركين، ها تلاميذهم لاحظ كل واحد منهم في مدرسته الخاصة. مين؟ دقيقة عبد الله بن المبارك إمام الدنيا، ويحيى بن سعيد القطان إمام الصنعة والذي خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي الذي تكلمنا عنه كثيرا، ووكيع بن الجراح الإمام شيخ الشافعي إلى آخره. هذول أخص الناس بشعبة وأخص الناس بسفيان الثوري، على أن هناك غيرهم أيضا غيرهم، يعني مثلا في مدرسة شعبة في أبو داود الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي وغيرهم، محمد بن جعفر غندر اللي هو شعبة زوج أمه، وإن كان محمد بن جعفر غندر هو أثبت، ترى بعضهم يقولوا أثبت الناس في شعبة على الإطلاق، في عبارة مشهورة عن أحمد بن حنبل أو ابن معين أو ابن المدين نسيت، عبارة مشهورة إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم، حكم فيما بينهم، بس غندر خليه يخرج عن شعبة ليس مثل قيمته في شعبة أبدا. أصلا غندر لا يكاد يعرف لشعبة بن كعب أنه يروي عن غيره، يعني وغندر شيخ الإمام أحمد، شيخ محمد مثنى ومحمد بشار. هناك تروح لي شو اسمه مين قلنا غير سفيان الثوري، عندك عبد الرحمن المهدي، يحيى القطان، عبد الله بن المبارك، ومن وكيع، وفي تلاميذ في مدرسة الثوري غير مدرسة شعبة اختصوا به، أبو نعيم الفاضل بن دكين شيخ البخاري وشيخ أبو نعيم، هذا أبو نعيم من الأئمة الحفاظ، هو اللي رفس ابن معين لما ابن معين حاول يلقنه، إيه لو تلقن يفسد حديث، عارف. ويوجد في مدرسة الثوري كثير أيضا كثير آخرون كثر. طيب هذه الآن نماذج على مدرسة في الكوفة ومدرسة في البصرة، مدرسة في المدينة ومدرسة في مكة، بس ما خلصنا، لكن نقول وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحديث بقية إن شاء الله. نقرأ بس نختم شعبة يلا. لا 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 أنا عندي اجتماع والله الحين، كمان خلنا نوزع عليكم الأوراق. طيب شعبة بن الحجاج الإمام، شعبة رحمه الله ورضي عنه، طيب شعبة أحسن حديثا من الثوري، مو احفظ احسن، راح تجد عبارات بعضهم قد يقدم اصلا، لكن في مجموع الروايات الثوري احفظ من شعبه. طيب شو هذا؟ الامام احمد بن حنبل يقول شعبه احسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمن شعبه مثله في الحديث ولا احسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ. هذا الامام احمد روى عن 30 رجلا من اهل الكوفه لم يروي عنهم سفيان، مع انه سفيان كوفي. قال محمد بن عباس النسائي سألت أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل من أثبت شعبة أو سفيان؟ فقال كان سفيان رجلا حافظا وكان رجلا صالحا، وكان شعبة أثبت منه وأنقى رجالا. طبعا إيش الفارق الموضوعي الكبير بين شعبة وسفيان؟ أكبر فارق من حيث تميز شعبة، أيوة شعبة بسبب ارتفاع معيارية النقل الائتماني ها كان يطبقه حتى في حديثه. لذلك شعبة ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، أما سفيان الثوري فكان يحدث عن كل أحد كتحديث حافظ في الحفظ. مو بس ما أذكر أحمد ولا، بس إنه هذا المعروف عند المحدثين، عند أكثر المحدثين. طيب قال الإمام أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال في النقد، وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال معمر، وشوفوا هذا النموذج، كان قتادة يسأل شعبة عن حديثه، كان قتادة يسأل شعبة عن حديثه. قال حماد بن زيد، حماد بن احنا ما كملنا مدرسة بن سيرين، ما يصير. طيب يلا بسرعة محمد بن سيرين أبرز تلاميذ، أبرز أيوب وعبد الله بن عون، تمام. أيوب صار علما من أعلام البصرة وكبارها، كبارا من يعني أحد كبارها في الحديث والنقل. طلاب أيوب صاروا أوتاد البصرة، هذا لازم يعني إيش لازم تأخذوه، لازم تسجلوه. طلاب أيوب هم أهم أعلام البصرة في المرحلة التالية في نقل الحديث. من هم؟ أول واحد وأثبتهم الإمام الجليل الحافظ المتقن حماد بن زيد، وهو أثبت من حماد بن سلمة بكثير، وهو يروي عن ثابت أيضا، ولكن في ثابت حماد بن سلمة أثبت من حماد زيد. حماد بن زيد ثم إسماعيل بن علي هناك اللي كتبناه، هذا مين؟ تلميذ من إسماعيل بن علي، تلميذ أيوب تلميذ بن سيرين. حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوارث بن سعيد ووهيب، خمسة هؤلاء مهمين جدا جدا في المدرسة البصرية، هؤلاء الذين يعني خلنا نقول دارت عليهم أحاديث البصرة بعد ذلك. تمام، يعني هو كان شفت احنا ما حطينا عليهم دائرة وقتها، انه هو لم يكونوا من فقهاء الأمصار، ما وصلوا إلى درجة فقهاء الأمصار، ولكنهم نعم عرفوا بالعلم. وأحيانا ترى حين يكثر النقل عند الإنسان حتى يكون هو بوابة نقل الدين يرفع إلى مثل هذه الدرجة، على أن إسماعيل طبعا كان معروفا يعني في الإمامة والفضل، وكان قاضيا. عبد الله مبارك زعل منه عشان تولى عند العباسيين، وصار يعني ينبه فيه العلاقة السياسية اللي ما كانت شيء، يعني كان مسكين يعني فاهم الفكرة، يعني مو أنه ما صار من يعني من أركان الدولة ولا شيء لا. وكان عبد الله مبارك يحذر ويقول عليكم بحماد بن زيد، إيه أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيدي، إيش هذا اللي تلقوها بعدين. المهم قال حماد بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال أبو الوليد الطيالسي قال لحماد بن سلمة إذا أردت الحديث فالزم شعبة. قال حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإذا خالفني شعبة في شيء تركته. قال ابن مهدي كان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الثوري لسلم بن قتيبة ما فعل أستاذنا شعبة، ثوري هم أقران. قال أبو حنيفة رحمه الله نعم حشو المصري هو، وهذه الجملة رهيبة، نعم حشو المصري هو، افهموها إيه؟
يعني هو
هو اللي يملى العين. نعم حشو المصري المصري هو. وقال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أبو زيد الهروي قال شعبة لأن أنقطع أحب إلي أن أقول أحب إلي من أن أقول لما لم أسمع سمعته. قال يزيد بن زريع وهو أيضا من الأعلام الكبار كان شعبة من أصدق الناس في الحديث. قال أبو بحر البكراوي ما رأيت أعبد لله من شعبة لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره. قال مسلم بن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي. قال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين منه. قال يحيى القطان ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. قال وكيع بن الجراح شوفوا المتحدثين منهم إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات لذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إدريس ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة وسفيان. قال ابن المديني سألت يحيى بن سعيد أيما كان أحفظ للأحاديث الطوال شعبة أم سفيان؟ قال كان شعبة أمر فيها. وقال سمعت يحيى يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب أبواب. وقال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث مات الحديث. قيل أبي داود هو أحسن حديثا من سفيان أحسن. قال أبو داود ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على قلته والزهري أحسن الناس حديثا وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث. قال العجلي ثقة ثبت في الحديث وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. قال صالح جزر أول من تكلم في الرجال شعبة ثم تبعه القطان ثم أحمد ويحيى. قال أبو بكر بن منجويه أو منجويه كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتركين وصار علما يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق. وقال صالح 160 وسفيان الثوري 161 بينهم سنة. قال صالح بن سليمان وهذا شوفوا يا جماعة في هذه فائدة كذا حلوة يعني جميلة الجميل كان لشعبة أخوان يعالجان الصرف وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث ويلكم إلزموا السوق فإنما أنا عيال على إخوتي. فهذا كمان يؤخذ منه كفالة المشاريع كفالة طلاب العلم. قال ابن معين كان شعبة صاحب نحو وشعر. قال الأصمعي لم نرى أحدا أعلم بالشعر منه. قال شعبة تعلم العربية فإنها تزيد في العقل. وقال ابن إدريس شعبة قبان المحدثين ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لزمت غيره. وقال أبو قطن وهذه الجملة تسيل منها العبرات ما رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه قد نسي. جملة عجيبة سبحان الله. طيب قال الحاكم وهذه آخر جملة شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة رأى أنس بن مالك وعمر بن سلمة الصحابيين وسمع من 400 من التابعين هذا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأعلى درجته ورفع منزلته وهو أحد الأمناء في نقل الحديث والدين والشريعة وهذا الميراث النبوي. وللحديث بقية إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا يا أهل الزوم على حضوركم ومشاركاتكم. فاطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد جميل.